الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم، ملاحظة لا بد منها كمقدمة. هناك حالة في الإنسان اسمها حالة التفاعل مع آيات الله، لأن آيات الله كلها حق، والحق له قدرة على الفعل والتأثير. الحق هو نور، والنور له قدرة على الفاعلية، يعني نقول النور مؤثر ولا يتأثر. هل يمكن النور يتأثر بالظلام؟ يعني ممكن الظلام يطفئ النور، أو النور يضيء الظلام ويبعد الظلام؟ إذن النور يؤثر ولا يتأثر، ولذلك المؤمن يؤثر ولا يتأثر. الإنسان اللي عنده إيمان ما يتأثر بأجواء الكفر والظلم والنفاق، إنما هو يؤثر لأنه قوة شخصية. الحق هكذا، الله تبارك وتعالى يبعث الحق على الباطل، يرسل الحق على الباطل فيدمغه. شوف الكلمة دماغ الرأس، الضربة اللي دائما تأتي على الرأس ضربة مدوخة وقاتلة. الإنسان لما يضرب على رأسه غير الإنسان الذي يضرب على ظهره أو على رجليه أو على بطنه. الضربة على الرأس لها معنى آخر، كلكم تعلمون هذا الشيء. القرآن يبين أن الحق لما يجي على الباطل يضربه يدمغه، يعني يضربه على الدماغ. انت كيف؟ شوف الدقة في التعبير. فإذا هو زاهق الباطل، قل جاء الحق وذهب الباطل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حالة الإنسان الطبيعية الفطرية هي التفاعل مع آيات الله، مع الحق، حتى لو كان هذا الإنسان منحرفا. تأملوا، لأن الطريق إلى الحق أقصر الطرق، ما يحتاج تقرأ الفلسفة والإلهيات والقواعد لا 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 أبدا. الحق أمامك، فقط أعطي لنفسك فرصة أن تعانق الحق بقلبك، أن تعانق الحق بعقلك، تعانقه بنفسك. وإلا الآن أنا أضرب لكم أمثلة، توجد أمثلة كثيرة، لكن هذه الأمثلة أنتم تحفظونها وسامعيها كثير فتؤثر أكثر في البحث. لاحظ شلون؟ يعني أحيانا واحد يضرب مثال موجود، خصوصا في القرآن، نحن نقرأ القرآن دائما، نختم القرآن دائما، نكرر الآيات، لكن كل مرة نتأمل نأخذ شيء جديد. تصوروا مجموعة من الناس يعيشون في بيوت كلها كفر، ما عندهم ذكر رب العالمين، ونشأ هؤلاء الناس في هذه البيوت، فتحوا أعينهم. الآن أنت تفتح عينك في حسينية، في مسجد، في نادي إسلامي، في مكتبة، تسمع الأذان، تقرأ، تصلي، أمك أبوك في البيت يقرأون القرآن، يصلون، جد الجدة، الأجواء التي تحيط بك كلها أجواء إيمان. لكن هؤلاء نشأوا في أجواء كلها كفر وإلحاد، لا يوجد ذكر لله، إنما الرب والإله هو الملك الذي يحكمهم، ولا يجوز لأحد أن يفكر بغير هذا. وهؤلاء مجموعة من العلماء متمرسين بعلم في وقته العلم ذاك في وقته اغلى واعظم من علم الذرة والتطور التكنولوجي الان. اسمع القصة. وعددهم 500,000، والملك يستدعيهم ان يحضروا ليقتلوا آية من آيات الله. الآن تأملوا العبارة، شوفوا تعرفتوا الآن المسألة. فحضر الذي حدد الموعد موسى سلام الله عليه، قال وأن يحشر الناس ضحى. ضحى لماذا؟ يعني قبيل الظهر، لأن هذا أحسن وقت للتركيز، يكون الإنسان مستيقظ من النوم عند حالة من التركيز. الضحى يختلف عن بعد الظهر. اذا عندك موضوع ممكن تطرحه مع شخص، اختار هذا الوقت، الصبح، الفجر، الضحى. اما بعد الظهر فما ممكن يركز عليك، لان يكون في حالة جوع ما يقدر يركز، واذا اكل وتغدى لا يمكن ان يركز ايضا، يصير عنده صداع بعد الغداء، بعد الطعام اذا تركز على شيء يصير عندك صداع، لان كميات الدم تذهب الى المعدة، فاذا ركزت الدماغ يسحب كميات الدم، فيصير صراع بين العقل بين الدماغ وبين المعدة، يحدث صداع للإنسان. لذلك الطلاب اللي ما يعرفون هالقضية مساكين، تشوفه بعد الأكل يبدأ يذاكر ويطالع، فيحس بدوخة براسه وصداع، يقول أنا ما أقدر أقرأ. هذه يصورها يعني حالة عامة. وأن يحشر الناس ضحى، وجاء 500,000 انسان عالم بعلم السحر، وعندهم عصي وحبال، لو كل واحد يحمل قطعتين يعني 1,000,000 قطعة طرحت في الساحات العامة امام الاهرامات في مصر، وفرعون حاضر والناس كلهم، وهؤلاء العلماء علماء السحر، لان الله يصفهم يقول وجاءوا بسحر عظيم، فهم قمة في علمهم. اتأملوا العبارة، قمة في العلم. وبعدين يطلعون الى جانبهم من المتحدي، المتحدي من؟ يشوفون رجل راعي غنم، صورة مالته هكذا، موسى سلام الله عليه واخوه هارون كانا يلبسان مدارع الصوف، كل واحد بيده مجموعة من الاغنام، وموسى بيده العصا، وراعي غنم يعني خلص هذا راعي غنم، وشبه على غنمي في القرآن الكريم. فيشوفون هذا الراعي الغنم، حتى ملابسه يستهين فيها فرعون، يستهين بها، الان يتحدانا احنا. فوجهوا خطابهم الى فرعون، تبتوا الى فرعون، قالوا نحن بعزة فرعون اليوم راح ننتصر، ولكن عندنا شروط يا فرعون، ان لنا لاجرا. بدأوا يطلبون المال. فرعون قال نعم، انا اغدق عليكم الذهب الابريز والالماس، وافتح لكم كنوز الارض، وانكم لمن المقربين. يعني ايضا مع هذا العامل الاقتصادي انتم مقربون الى القصر الملكي ايضا، وانكم لمن المقربين، صار عامل سياسي. الناس الجماهير خلفهم لعلنا نتبع السحرة، اذا عامل اجتماعي ايضا. شوف العوامل كلها اجتمعت، وموسى واقف، وهم مستهينين بموسى. الآن لاحظوا في عمرهم ما ذكروا الله، ولا رأوا أحدا في بيوتهم يصلي لله، والآن واقفين ويقولون بعزة فرعون، يطلبون المال، يطلبون السياسة، يطلبون التقرب من القصر الملكي، هذه يطلبوها، ويطلبون الناس تصفق لهم جماهير. فسألوا موسى، قالوا نلقي احنا ام انت تكون اول من القى؟ موسى قال لا، بل انتم القوا اولا. وهذه ايضا في علم المناظرة، لما واحد عنده مناظرة معه يجادلك يناقشك، لا تبدأ انت بالحديث معه، لا اعطيه مجال اسمع شوف ماذا عنده، لان اذا انت بدأت كثير من اصحاب الحق يظهرون بالفضائيات، هو يصير يحكي بعدين ذاك المقابل لما يخلص هذا وتعبان يقول له لا هذا ما يدخل بعقلي خلاص انتهى. لا، انت دعه هو يبدأ، لا تبدأ انت. هذا في علم المناظرة عن اهل البيت. المقابل اعطه مجال ان يتكلم، يظهر حقيقته، يظهر ما عنده. اذا انت تكلمت بعدين هو في لحظة واحدة يشوف عندك الحق فيكابر يقول لك لا هذا كلها اغلاط ومغالطات، يروح انت البحث. بينما اذا انت اعطيته مجال يتكلم بعد ذلك انت تأخذ كلماته كلمة كلمة وتؤدي. كذلك في اي موقف هنا موسى قال بل انتم القوا اولا، فالقوا الحبال والعصي. قلت على اقل تقدير كل واحد جاء بقطعتين لانه بعث في المدائن حاشرين. هذه مقدمة ارجو ان لا تطول، نريد ناخذ منها نتيجة وانتم تقرؤونها، لكنه ليس بهذا الشكل الذي اطرحه عليكم. هذا من اهل البيت سلام الله عليهم من مدرستهم، ولا نحن نقرأ القصة في القرآن الكريم. وبدأوا ألقوا ما عندهم، وإذا سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، وإذا الناس يخيل إليهم أن هذه العصي والحبال حياة وأفاعي وكذا. مليون أفعى بالساحة تدور وتتحرك، تأملوا، وموسى بيده العصا. فالله تبارك وتعالى قال لموسى ألقي عصاك. الآن الجماهير إذا كان هؤلاء عددهم نصف مليون، تأملوا، لأن بعض الناس ما يفهم هالعبارات، يتصور قبل الناس كانوا قلة ما كانوا كثرة، الآن بالمليارات. لا، ارجع للتاريخ وشوف، شوف المسائل وين واصلة. إذا قرية واحدة يونس يروح لهم عدد أهل القرية أكثر من 100,000، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وهم قرية واحدة. فوين أنت الآن؟ شوف المسألة. موسى ألقى عصا، ذولا قالوا بعزة فرعون، موسى قال بسم الله ألقاها. وإذا هذه العصا آية من آيات الله، لو أذن الله لها أو موسى أذن لها أن تبتلع قصر فرعون كله والإهرامات لابتلعتها، لأنه المسألة ليست مسألة عادية. الناس هربوا منها، ماذا صنعت هذه العصا؟ لفت على كل الحبال والعصي، شفطتها والتقمتها وابتلعتها، لأن ما بقى شيء بالساحة بس هي. الناس هربوا، موسى نفسه شرد منه، هو موسى. وهذه فيها حكمة، لأنه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الله يقول ما كان يطلع عليها لأن يخاف منها، بس هالشكل يركض موسى، يركض وتاركها وراءه. فالله قال يا موسى لا تخف، ارجع ارجع له. هذه ركضة موسى وأنه خايف من الآية هذه من العصا، جعلت هؤلاء النصف مليون يؤمنون بالله. لأنه لو كان موسى هو الساحر ما كان يهرب منه وخايف منه، كان يبقى معاه يعرفها. إذن هذه الآية خارجة عن سلطة موسى. أيضا هناك رب العالمين في لحظة واحدة سجدوا لله، في لحظة واحدة. شوف يحتاجون يدرسون كتب، يعني حقيقة مو حرام على شبابنا اللي فاتحين عيونهم في بيوت كلها قرآن وإيمان وإسلام وهم بعيدين عن الإسلام؟ هؤلاء ناس فتحوا عيونهم ببيوت كافرة، لكن لما رأوا الحق وقعوا وسجدوا. وبعدين شوف السجود، سجود لله وبكاء ودموع. وفرعون قال الآن تركوا المال وتركوا السياسة والقصر الملكي والجماهير كلها كلها تركوها طلبوا الله فقط. شوف المسألة شنو. وبعدين فرعون يقول عجيب، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم من خلاف، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. ماذا قالوا له؟ شوف الموقف، نحن نريد ناس في هذا المستوى من العقيدة. ماذا قالوا له؟ قالوا اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، تخوفنا بالقتل، احنا الان عرفنا الحق. كنا في ظلمات، كنا في ظلام، الآن لما عرفنا الحق والله أنت تخوفنا بالقتل ونتراجع؟ أبدا. شوف الحادثة الثانية كلكم سامعيها، بشر الحار، هذا بشر الحار كان في بغداد، وكان رجل متعتك وبيته بالرصافة أو بالكرخ مأوى الشياطين. الناس هبوا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان في بغداد تلك الأيام، وقالوا يا ابن رسول الله لو أنك خلصتنا من هذا بشر، لأن مدعوم من السلطة وما نستطيع أن نحكي معه، أفسد شبابنا، صبايا وصبيان وبنات وأولاد، دمر المحلة كلها المنطقة. والآن نفس الشيء يحصل في العالم العربي والإسلامي، شوفوا أنت ما الذي يحصل بهالفضائيات الفاسدة. الإمام موسى بن جعفر مر بأبي أمي يريد يروح إلى جامع براثة يصلي، جامع براثة تعرفون هذا له معاني كبيرة، يمر عليه الإمام لأن في أكثر من 70 نبي من الأنبياء، ورسول الله مر عليه ليلة الإسراء والمعراج. فالإمام مر سمع هذا الوضع الغريب كذا، أنتم اللي برا اسكتوا الله يخليكم لا تحكون، صوتكم يأثر علينا يا جماعة، صلوا على محمد وآل محمد. شوفوا التفت، اذا واحد يحكي بالمجلس ما اقدر اركز انا، فارجوكم انتبهوا لموضوعنا، واحد بالمجلس يجاوب على التليفون على الموبايل، الحج يقول سكروا الموبايلات وهو الموبايل ماله مفتوح، هاي شو المصيبة؟ صلوا على محمد وعلى محمد. بارك الله فيكم. لاحظوا الامام مر سلام الله عليه، يعني الامام موسى بن جعفر مر على الباب، شاف وضع غريب حقيقة، هذا رجل فاسد ومفسد ضال ومضل، واذا جارية تطلع من البنات اللواتي تحت يد بشر الحار وبيدها طبق فيه فضلات طعام تريد ان تدلقه برا خارج الدق. الامام سألها وقف قال لمن الدهار، وكلامه كان لطيف معاها بحيث هي اهتزت، لمن الدار؟ قالت لسيدي بشر. قال سيدك هذا بشر حر ام عبد؟ قالت لا بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله. اهتزت لان الامام عندما يحكي غير واحد اخر يتكلم، الامام له قدرة، له ملك بأبي وأمي، له هيبة وسلطة على الطرف المقابل أيضا. فرجعت إلى الدار ترتجف، بشر الحافي سألها ما وراءك؟ قالت رأيت رجلا أسمر طويل له سيماء الصالحين كأنه من أولاد الأنبياء، وتفنات السجود في وجهه، هي الجارية تصف الإمام موسى بن جعفر. وسألني قال لمن الدار؟ قلت لسيدي بشر. قال سيدك حر أم عبد؟ قلت حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله. قال ويحك، هذا سيدي موسى بن جعفر. فطلع يركض حافيا، يركض حافيا وراءه، أدركه في الطريق وقع على أقدامه، سيدي أنا تائب ترالي من توبة، الله يقبلني الآن بعد هذه الكلمة؟ قال نعم، أبواب التوبة مفتوحة، ان تبت تاب الله عليك. اتجه الى الله، قال اللهم بحق ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله، هذا الامام موسى بن جعفر بحقه عليك الا ما تبت عليه يا ربي، انا تائب الان. ثم قال للامام انا خرجت حافيا وسأظل حافيا الى ان اموت حتى ما انسى هذه اللحظة. شوف الموقف العظيم، تحول في لحظة واحدة، رجع الى الدار، اخرج المغنين والمطربين والموسيقيين، ولزم اكواد الخمر والعياذ بالله، دلقها في البالوعة، وطهر البيت كله، ودخل في نهر دجلة يسبح، وطلب من بعض اقاربه ثوب جديد يروحون يجيبوه من السوق، ثوب ابيض لم يلبسه قبلا، ثيابه اللي كان لابسها كلها تركها. شوف جابوا له ثوب، طلع من نهر دجلة لبس هذا الثوب والمئزار
ورجع للبيت ودموعه تجري.
شوف ليش؟ لان صار نظر عليه، ما دام قرر اتخذ قرار ان يغير نفسه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
في نفس الساعة كان وقت صلاة المغرب، بشر الحافي صعد على السطح على البيت يؤذن. هذا نفسه. الناس اللي هم في الشوارع لما سمعوا صوت بشر ما سمعه احد الا بكى، لان صوته حزين مؤثر. امد الله في عمره عشرات السنين، درس الشريعة الفقه، صار في مدرسة اهل البيت. يوم وفاته زلزل بغداد. الان له قبر ومسجد ومنطقة اسمها الشيخ بشار في بغداد، تبت للتعبير. والسنة والشيعة يعتزون فيه، السنة يبنون مساجد باسمه، مسجد بشر الحافي، جامع بشر الحافي، كل واحد يقول هذا من عندنا. ليش؟ لانه تاب الى الله توبة نصوحة. فمعناه الحق حبيبي له فاعلية. اما تشوف واحد يريد يروح يدرس ويطبق هاي القواعد على هذه ويشوف وين الحق وين كذا، هذا ما راح يوصل،
لان الشيطان ابو مرة وراه يركض وراه.
قل الحق، هذا الحق. الحر بن يزيد الرياحي واقف شاف الامام الحسين في لحظة واحدة نكس التاج من على راسه واجا عند الحسين يعتذر ويبكي. في لحظة واحدة تحول من الجحيم الى الجنة.
الان تروح تزور الشهداء، تزور اصحاب الحسين، لازم الحر تروح لزيارته وتزوره. والى الان الحر من ابواب الحوائج الى الله، ومجربة هذه القضية. واحد يروح عند الحر يطلب، يقول له يا حر انا هذه حاجتي، فبحقك على الله اطلب من رب العالمين يقضيها لي، تقضى الحاجة. لاحظ. وذاك الراهب الذي هو في القصر وفي الدير لما رأى رأس الحسين ماذا صنع؟ كلكم تعرفونها. ها؟ ورسول قيصر في مجلس يزيد ابن معاوية، رجل مسيحي، لما رأى الرأس الشريف يقرأ القرآن وسأل يزيد من هذا الرأس؟ من؟ قال هذا رأس الحسين. قال رأس الحسين ابن من الحسين؟ هو يريد يبحثه. قال الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ ورمى بنفسه على الرأس وصار يقبله ويبكي وتشهد الشهادتين. فأمر يزيد بقتله على رأس الحسين. شوف هذه كلها ما أخذت لحظات، لأن يزيد ما يسمح بطول القضية، يعني كلها يمكن دقيقة ما صارت، موقف دقيقة. وهذا الرجل لم يصلي في عمره، لكن بهالدقيقة صار من أصحاب الحسين، من أهل الجنة، لأنه تفاعل مع الحق. في حين كثير من الذين يدعون أنهم مسلمون كانوا في مجلس يزيد ولم يتفاعل ولم ينفعل. الآن لاحظوا هذه الأمور أحبتي. لذلك أقول لكم شيء، نحن عندما ننظر إلى الحق أمامنا يجب أن نتفاعل معه. القرآن يأمرنا بأن نتذكر أيام الله، لأن أيام الله مفعمة بالحق حتى ما نضيع ما نضيع. يقول لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الآن أيام الله كثيرة، لكن أبرز الأيام سبعة أيام. شوف، يوم الولادة إلنا هذا أول يوم، وصعب هذا اليوم. إذا واحد يذكر ساعة الولادة وكيف هو فيها، حقيقة يعني شيء مدهش، معجزة. أول مرة يدخل عالم لم يألفه، كان يعيش عن طريق المشيمة، عن طريق الحبل السري، الأكسجين، الهواء، الطعام، الغذاء، كله يأتي. الآن مرة واحدة لازم يأخذ الهواء بأنفه، ولأول مرة يأخذ الهواء بأنفه، ولازم يأخذ الطعام بفمه، ولأول مرة يأخذ الطعام بفمه، ولم يمارس عملية امتصاص الطعام أبدا، الحليب أول مرة، ويقبل على ثدي أمه وكأنه عارف عملية الامتصاص وشفط الحليب من قبل 10 سنين. هذا يوم عجيب رهيب. ينزل صارخا وباكيا. والبكاء هو دليل التوحيد والفطرة. الطفل إذا ينزل غير باكي خطر عليه. البكاء للطفل صحة وسلامة حتى خلال السنة الأولى. بعض الأهل ينزعجون من بكاء الطفل. بكاء الطفل يفتح كل الخلايا والطاقات في بدني، بس واحد شوية يصبر عليه ويلتفت، لأنه بعض البكاء من الألم، يكون عنده ألم أو كذا، لكن هذا البكاء الطبيعي. فيوم الولادة، ثاني يوم، اليوم الثاني يوم الوفاة، يشوف أمام إسرائيل ملك الموت لم يره أبدا أول مرة يشوف إسرائيل. بعدين يؤخذ وينزل بالقبر. بالقبر هذه مسألة كأنه اللي يموتون غيرنا، احنا مر ما نموت، تبي تشوف يعني حقيقة. في واحد مفكر بالقبر مثل ما يفكر بغرفته، بغرفة نومه، شلون يفرشه، شلون يبدل الفراش كل يوم، شلون يوصي اهله، بدل وغير وغير الشرع، شوف الله يخليكم. لاحظ شوف، في واحد يفكر بالنومه مال القبر، ها، هيئ شراشف الى هناك، هيئ نومه الى هناك، هيئ له سرير، هل فرش قبره بالعمل الصالح؟ هذا القبر اللي كله دود وعقارب وحيات وضغطات وظلام وعذاب، قبر قبر عذاب القبر موجود في القرآن وفي اهل البيت يذكروه، واحنا ما نحسه ما نشوفه لاننا ننظر باعيننا. والقبر ليس هو الحجر اللي تشوفه امام عينك، شيء رهيب غير هذا، بس هو من هنا، هاي البوابة مالت القبر. هذا القبر اللي تشوفه هاي البوابة مالت. من منا فكر بالقبر حبيبي؟ احنا اذا واحد يحكي على القبر وعلى الموت نهرب من عنده، نصل الى الجبانة الى المقبرة، لكن من يفكر ان هذه المقبرة تحتوي على شبان واولاد وصبايا وصبيان واخوان، ان كلهم راحوا الى هناك. هذا الزوج ترك زوجته وأولاده وبناته وأمواله، اللي يركض ليل نهار يجمعها، تركها وراح إلى هناك في ظلام وحده، بكوا عليه كم يوم بعدين نسوه. تصور قاعدين يكون عليك يعني طيل في العمر، لا حبيب، فالشكل عادي المسألة. أبقيت مالك ميراثا لوارثه فليس شعري ما أبقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم، وخصوصا اذا عندك اموال ضخمة، فكيف بعدهم دارت بك الحال. مل البكاء، مل البكاء، فلم يبكيك من احد، واستحكم القيل في الميراث والقالوا. الان شوف الناس على الميراث شلون يتعاركون، الاخ ضد اخيه، وابن العم ضد ابن عمه، والاخ ضد اخوها، وهذا ضد هذا من اجل المال. عشيرة بكاملها تخرب من اجل المال، واحد يضرب الثاني، واحد يحكي على الثاني، واحد يكفر الثاني، شنو؟ لانه القسمة والميراث والاسهم والحصص وهذا كلها شكل. فاين المبادئ واين القيم واين صلة الرحم واين الله واين الخوف من الله؟ كلها تروح. انا هذا شايفه، ياخذ الجريدة، وكان صديق راح ايضا، راح رحمة الله عليه، راح ياخذ الجريدة، ومرة ذكرتها لبعض الشباب، طيب هاي الجريدة اقرأها من البداية، يقرأها من صفحة الوفيات، شنو؟ ما انقل كلامه ما انقله، لانه ما يعرف عن ابيه شيء، فيبحث عن اخبار ابيه بصفحة الوفيات. ليش؟ لان ابوه عنده اموال ضخمة، وهو يريد يتعرف على وفاة ابيه فقط، يعني تصور هذا اي الى اي مستوى واصل. ولذلك هو ايضا ما تهنى بالاموال، ايضا راح ومات مشى. يعني هذه القضايا واحد يلاحظها حقيقة، يلاحظها ويركز عليها، لاننا مسؤولون امام الله، نحن مؤمنون، فيجب ان نلتفت. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن ايام، يقول لموسى بن عمران ذكرهم بايام الله، فلازم نتذكر ايام الله. هذا يوم من ايام الله، يوم الولادة، يوم من ايام الله، يوم الوفاة، ينزل من بطن امه يرى عالم غير العالم الذي كان فيه.
الان يخرج من الدنيا يرى عالم ايضا غير العالم الذي كان فيه.
هنا يطلع للدنيا من مستشفى الولادة اذا يصح التعبير، او على ايدي القابل او القوابل،
يدخل عالم البرزخ بدل مستشفى الولادة القبر. القبر بوابة البرزخ،
القبر هو البوابة اللي يدخل فيها الانسان. ولما يدخل الانسان يعني لو عرف الخوف والرهبة اللي تجتاح الانسان في تلك اللحظة حقيقة، يحس الجبال ما تتحمل الخوف والرهبة من ذيك الساعة. شوف هذا الانسان الوقح اللي ما يصلي ما يصوم ما يحط الحقوق، يحكي على هذا يسب هذا يشتم هذا يتهم الاخرين، ما يخاف من الله يتحدى السماء، انظر اليه كيف يكون مذعور وخائف في تلك اللحظة.
شوفوا شو حتى المؤمن حبيبي، نحن عندنا في الفقه الاسلامي آداب الدفن اقرؤوها وشوفوا، الله يطول اعماركم 1000 سنة،
بس اقرأوا آداب الدفن شوفوا شو معنى آداب الدفن. شوف الغسل شلون، الكفن شلون،
بعدين من آداب الدفن أنك لا تعجل بالميت إلى قبره
في الجبانة، توصل هناك من المستحبات أنك لا تجعل على شفير القبر لأن يخاف. أنتم ما شايفين شي، شايفين جنازة حمليها الآن، هذا عنده شعور وإحساس أكثر من عندنا إحنا اللي حاملين الجنازة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قوة عند عجيبة، احنا اللي ما شايفين شيء، هو الان يرى كل شيء امامه واضح، ويتمنى يرجع ساعة واحدة للدنيا، يتمنى ساعة واحدة. لذلك يقول لا تعجلوا موتاكم الى القبر. من المستحبات في الفقه الاسلامي انك تبعده عن القبر 20 متر، تخليه هناك. بعدين واحد يقرأ قرآن، يسلمون عليه، يقرؤون له سورة الحمد، بعدين انقله 10 أمتار وتركه أيضا، لا توصل للقبر. هاي المستحبات أقول لك.
بعد ذلك إذا أوصلته إلى شفير القبر فلا تنزله في لحظة واحدة، أيضا أعطيه مجال. لماذا؟
الإمام الباقر يقول ليأخذ أهبته لإجابة السؤال. ملتفت شنو؟ يعني مثل واحد عنده أسئلة الآن في القاعة في محكمة في مكان، يأخذ أهبته حتى يجاوب.
ولذلك عندنا قراءة العديلة في سكرات الموت، عندنا قراءة العديلة والدعاء حتى على القبر أحيانا في روايات موجودة، ينزل في القبر والصوت معه، يا عبد الله إذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي. شوف شلون ساعة عجيبة واحنا غافلين عنها، والله لا غافلين، خصوصا دول اللي متمرنين بالغناء والموسيقى والطرب، اعوذ بالله. يا عبد الله اذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي، من نبيك فقل محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كتابك؟ القرآن كتابي. ما دينك؟ قل الإسلام ديني. بعدين يركزون علي هذا السؤال الأخير، إذا سألك الملكان من إمامك، اسمع لا تغلط، قل علي إمامي. ما حد ينفعك إذا ما تقول علي وتجيب اسم علي، ما حد ينفعك أبدا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الله يقول نص نص بالقرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامك علي لازم تقول علي، تذكر علي هناك. وشوف المسألة شلون، تلك الساعة الرهيبة أحبتي، هذا يوم أيضا، اليوم الثالث يوم الوقوف بين يدي الله، يقف بين يدي الله مطلع على الضمائر على كل شيء. هاي 3 أيام، بعد ذلك 3 أيام ظاهرة. اليوم الأول يوم الظهور للإمام صاحب العصر والزمان، يملأها قصا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. اليوم الثاني يوم الرجعة والكرة،
وهذا القرآن الكريم يتحدث أحبائي في مدرسة أهل البيت. الرجعة معناها أن أناس ماتوا فأحياهم الله وأرجعهم، هذه موجودة في القرآن. عيسى بن مريم أحيا الأموات، صحيح ولا مو صحيح؟ هو يقول وأحيي الموتى بإذن الله. فماذا يعني الرجعة؟ هذا موجود نص، يعني عيسى بن مريم كان يمارس الرجعة عمليا، يجي إلى قبر إنسان ميت صار له 100 سنة، يتحدث معه يقول له قم يا عبد الله، يقوم من القبر ينفض الغبار والتراب عنه. هذه رجعة ولا مو رجعة؟ نص في القرآن موجود. أصحاب الكهف أماتهم الله ثم أحياهم، ناموا 309 سنين، موت هذا حقيقة. أحياهم الله وأرجعهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شوف المسألة شنو. عزير ابن الكواء يسأل الإمام أمير المؤمنين ويقول له سيدي تقولون أن واحد ابنه أكبر منه 50 سنة، ابنه أكبر منه 50 سنة؟ قال ويحك يا ابن الكواء، ذلك عزير خرج من بيته وامرأته حامل وعمره 50 سنة، فمر على قرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وهو كان يعمل له غداء يعط شوربة عدس أو كذا بالأخبار موجودة، أو مرق وعنب وفاكهة، وحماره مربوط أمامه والحشيش عند الحمار يأكل. في هذه اللحظة أماته الله 100 عام، والطعام موجود، النار تشتغل تحت الطعام 100 سنة، لا الطعام تغير ولا النار انطفأت، والفاكهة اللي تتركها ساعتين تعفن 100 سنة الفاكهة موجودة نفسها. ثم بعثه، كم لبست؟ قال لبست يوم أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام، انظر إلى طعامك لم يتسنى لا تعفن ولا تغير، زين؟ وشوف الحمار اللي واقف، وانظر الى العظام كيف ننشزها. هذول الاموات اللي تكلمت عنهم انا راح احييهم امامك يا عزير. شاف اقوام قاموا من قبورهم، قال لا تقول، تغدى ارتاح حبيبي وارجع الى زوجتك واولادك، 100 سنة غايب عنهم. الان ابنه كم سنة عمره؟ ابنه 100 سنة عمره، وهو 50 سنة، هو عمره 50 سنة. فرجع الى البيت وطرق الباب، طلع له واحد شايب، منو منو هالباب؟ طلع يشكل حيته، قال له انا عزير. قال له عزير تضحك علينا انت؟ ارجع. عزير ما صار له 100 سنة. قال له عزير انا عزير، انت ولدي. قال ما تقول، انا ولدك، انت شاب، انا اكبر منك، انا ابوك الان اكبر من ابوك، انت الان عمرك كم عمرك انت؟ 50 سنة. قال انا عمري 50 سنة. قال فكيف تكون انت ابي؟ انا الان عمري 100 سنة. وبقوا يتصايحون بالباب. بعدين امه، ام الولد، سمعت زوجة عزير اجا، فالله جعلها على قيد الحياة لتعرفه، فعانقته وجلسوا يبكون ويقص لهم القصة، والعالم انقلبت والناس اجاوا وشافوا هذه المعجزة في مجلس كبير، هذا الولد عمره 100 سنة وبيده عطاء وابوه عمره 50 سنة. زين هذه رجعة ولا مو رجعة؟ شلون تفسروها انت؟ ثم القرآن الكريم لما يتحدث عن الرجعة في آيات مختلفة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، هاي يوم القيامة، بينما يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا. هذه الرجعة، لأن هل ترى أن الله يحشر من كل أمة فوج يوم القيامة ويترك البقية؟ ها؟ ثم شوف الآيات العجيبة، الله تبارك وتعالى يتحدث فارتقب، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس. شوف الله أكبر، يخشاهم، هذا عذاب أليم. الناس ماذا يقولون؟ قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بعد ذلك بعدها بآيتين
يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إذا كان العذاب يوم القيامة فليس هناك عودة في يوم القيامة.
بعد يوم القيامة ما في عودة. إنكم عائدون يعني الرجعة. هذا نص في القرآن الكريم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه الآية التي قرأناها. اسمعوها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأنتم تعلمون أن الأنبياء لم ينتصروا في الحياة الدنيا. قتلوهم سبوا أهليهم. صح ولا مصحيح؟ الأئمة كذلك قتلوهم. فأين الحق في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ يعني في الرجعة. ولذلك أهل البيت يرجعون. حبيبي رسول الله يرجع. رسول الله يرجع. وهي بعض ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. رسول الله يرجع ويحكم 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. راجعوا تفسير هذه الآية عند أهل البيت. يقولون اليوم اللي 50,000 سنة هي حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تتصور الله خالق النبي صلى الله عليه وآله حتى المنافقين يجون هكذا يلعبون لعبتهم وبعد ذلك يغتصبون الخلافة وينتهي كل شيء. فأين عدالة الله؟ عزيزي اتأملوا. الرسول يحكم 50,000 سنة. هذا نص عند أهل البيت. وما علي بمن لا يعتقد بأهل البيت. ما لي شغل فيهم. أنا أتكلم مع الذين يعتقدون بأهل البيت. الإمام علي يرجع ويحكم 44,000 سنة. هذا نص في القرآن. ما تستطيع أن تنكر الرجعة في القرآن. القرآن الكريم يتحدث عن الرجعة. يتحدث عنها بصورة كاملة. فالرجع لمن؟ يقول لمن محض أو محض الإيمان محضا، ولمن محض أو محض الشرك وليس الكفر محضا. المؤمنين يرجعون أيضا. الآن عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان في آلاف الناس، الإمام علي سلام الله عليه يخطب في مسجد الكوفة بعدين يتطلع هكذا يقول إني لا أعجب وكيف لا أعجب. فقالوا من أين تعجب سيدنا؟ قال من أناس يخرجون من قبورهم يحملون بأيديهم سيوفهم وينصرون الحق ويكونون مع ولدي المهدي قائم آل محمد. ذول الأموات الشكل. الآن انتبهوا. لذلك إذا الإنسان يلتزم بطريقة معينة من الدعاء والسلام على الإمام صاحب العصر والزمان حتى إذا مات الإمام يسترجع. الإمام يسترجع صلوات الله وسلامه عليه، لأن عيسى ابن مريم مع الإمام يصلي وخلف الإمام يمشي. وعيسى يحيي الموتى، هو عيسى يحيي الموتى. الناس يقرؤون الآيات وما يفهموها. يحيي الموتى يعني شنو؟ يعني يقف على قبر الميت ويخرجه. فنحن أمامنا أحبتي يوم الظهور، ظهور الإمام سلام الله عليه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد ومن مكان قريب. الآيات الآيات شوفوها. ذلك يوم الصيحة، تلك الساعة ساعة الصيحة، تسمع الصيحة يوم الظهور. بعد يوم الظهور يوم الرجعة. الإمام الحسين يرجع بأبي وأمي، والبكاء عليكم أكثر لأن هو راح يحدثكم عما جرى عليه من مصاب. ثم يخرجون أعداء الله وقتلت أهل البيت. وهذا شيء، لأنك أنت شوف الحقائق الآن كلها مغطيها رايحة. يقول لك أنت تسب الصحابة. ليش أسب الصحابة؟ الصحابة الكرام. أنت ما لك حق تسب إنسان مؤمن. كيف واحد يعيش مع رسول الله؟ بس هي كلمة حق يراد بها باطل. طيب هذا اللي يسب الصحابة ما حكمه؟ يقولون ملعون. فالذي يسب الصحابة ملعون، والذي يقتل أهل البيت يكون مجتهد فأخطأ. يعني انت تتحدث انه واحد سب معاوية، ليش ما تتحدث عن من قتل الحسين سلام الله عليه؟ الذين يقتلون اهل البيت ذولا مجتهدين واخطأوا، لا تلعنوهم. لكن الصحابة اللي يسبهم يروح الجهنم. يعني شوف المسألة وين. الصحابة الكرام البررة هؤلاء في قلوبنا وعلى رؤوسنا. لكن في ناس منافقين كانوا مع رسول الله. سورة المنافقون
ناس كانوا يتركون النبي في ساحة الحرب ثم وليتم مدبرين. الزهراء تخاطبهم تقول: وكنتم تفرون من القتال وتنكصون عن النزال. وحتى في الصلاة كما ذكرت لكم يوم الجمعة اذا رأوا لهوا او تجارة انفضوا اليها وتركوك قائمة. الله يخاطب النبي، هذا نص بالقرآن الكريم. مع ذلك انت تجد حاسب واحد اذا شتم مروان بن الحكم، فلماذا لا تحاسب قتلة الحسين؟ لماذا تسكت عن قتلة الحسين؟ لماذا تسكت عن قتلة اهل البيت؟ لماذا تسكت عن الحسن والحسين ومن آذاهما؟ كأنما آذى رسول الله. رسول الله كان يحمل الحسن والحسين ويبكي. كيف في ليلة وضحاها، عشية وضحاها، أبعدتم أهل البيت عن رسول الله وجئتم بصحابة النبي مكان أهل البيت؟ هو هذا الصحابة يقبلون بهذا الكلام؟ ما يقبلون بهذا الكلام الصحابة، لأن الصحابة كانوا يحبون الحسن والحسين. إذا دخل الحسن والحسين في المسجد ووقع، كل الصحابة يقومون يحبون أن يحملوا الحسن والحسين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله يشير لهم ينزل ويحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي ويقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. اي نعم. ذاك اليوم بحث فقه مفصل وعميق انه هل يجوز ان تلعن يزيد ابن معاوية ام لا؟ فالاجوبة على ذلك اتركه لعنه، لانه هذا رجال مجتهد عند اجتهاد، فرأى في اجتهاده قتل الحسين، والمجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطأ له اجر واحد. فشوف الانسان لما يقلب الحقائق. لاحظ الجماهير المظلومة اللي في العالم وما يعرفون الحق، وهذه قضايا انت لما تسمعها تأخذ بعنقك وبقلبك الى الحق، ما يصير واحد يتجاهلها ابدا. هؤلاء بنو امية قتلوا اهل البيت، بنو امية قتلوا الحسين، قتلوا الامام الحسن، سبوا بنات رسول الله على النياط مربطات بالحبال. زينب العقيلة تكون مربطة بالحبال، ودولة بني أمية تسبي زينب. لا أكثر من هذا، سجل من فضائل بني أمية أنه كانت عندهم سبية عمرها 4 سنين اسمها رقية بنت الحسين. هذه من فضائل دولة بني أمية، عندهم سبية طفلة صغيرة عمرها 4 سنين اسمها رقية، كانت تمشي وتنوء برقبتها مع القافلة والسياط على ظهرها وبطنها. هذه دولتكم وهذا علمكم وهذا فهمكم انتم، وتريدون بهذا الفهم تنتصروا على العالم؟ رسول الله: انا المرء يحفظ في ولده. القرآن الذي يأمرني بمحبة أهل البيت ويجعل محبتهم فريضة، فيأتيك يقول لك: لا، أنت لا تذكر هالأشياء، هذه هاي الأشياء تشق عصا المسلمين. يعني ذكر الحسين يشق عصا المسلمين؟ والمسلمين الآن ما شاء الله سلام الله عليهم ملتحمة قلوبهم، وذكر أهل البيت يشق عصا المسلمين؟ لو كان يشق عصا المسلمين لماذا الله ركز عليهم؟ لماذا رب العالمين قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ لماذا قال الله: واعتصموا بحبل الله؟ فما ممكن بنو أمية يكونون حبل الله وأهل البيت ما يكونون حبل الله المتين؟ هذا كفر وإلحاد وبعد عن الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا مو طلاب فرقة، نحن طلاب وحدة، أريد قلوبنا تكون موحدة. لكن يا جماعة، الله في القرآن يقول الوحدة ما تتحقق إلا بولاية علي بن أبي طالب وأهل البيت. أنت تريد وحدة تجيب بني أمية يعملون لك وحدة؟ لو كانت هذه القضية صحيحة كان الرسول ركز عليها، كان الله ذكرها في القرآن الكريم. من دون الحسين ما تصير وحدة. ولذلك على المسلمين جميعا احياء ذكرى كربلاء والامام الحسين، لان هذه قضايا لازم يجب ان يلتفت اليها الانسان، لانها تعطي صورة الاسلام الصحيحة للعالم، وتبين لكل العالم من هو الامام الحسين سلام الله عليه. هذه 6 ايام شفتوها الان، يوم الظهور ويوم الرجعة ويوم القيامة، و3 ايام يوم الولادة ويوم الوفاة ويوم الوقوف بين يدي الله، اليوم 7 يوم الذر عالم الذر. 7 ايام بعدد ايام الاسبوع، كم يوم بالاسبوع عندك؟ هذه 7 ايام بايام الاسبوع تذكرك بهذه الايام 7 حتى انت تلتفت الها وتشاهدها. الذين عرفوا الحق ونصروه هم هؤلاء العظمة. انت يطرق عليك الباب شخص لا تعرفه، ما تفتح الباب، لكن عندما تتعرف عليه سواء كان صديقا او عدوا يجب ان تتخذ موقف يليق بمقام القادم اليك. اذا كان عدوا يريد انزال الاذى بك يجب ان تأخذ موقف مبادر الدفاع عن نفسك. اذا كان صديق يريد الرحمة لك ويريد لك الخير تستقبله بقلبك وبوجدانك. فاذا استقبلت بقلبك وبوجدانك يجب ان تنصر هذا الرجل الذي جاء اليك صاحب هالقضية. انت اذا عرفته وانه على الحق انصره. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم انصر من نصر واخذل من خذله. لمن؟ لامير المؤمنين سلام الله عليه. انصر من نصر، هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ابدأ بالمسلمين الذين نصروا الزهراء والذين خذلوها. لا، ابدأ من بيت رسول الله، ابدأ من نساء النبي، نفس نساء النبي. انظر من نساء النبي كانت مع الزهراء ومن كانت ضد فاطمة. اعرف الحق. هذه ام سلمة بعد ما القت الزهراء خطاب، ام سلمة دخلت المسجد والقت خطاب عظيم وقالت لهم ألي مثل فاطمة يقال هذا الكلام؟ هذه فاطمة اللي حملتها الملائكة بأجنحتها، ربيت في حجر الإيمان، رسول الله كان يخاف عليها من الحر والبرد. هذه فاطمة الرسول إذا رآها تبكي كان يبكي لبكائها، كان ينام ينيمها يجعل رأسها على يمينه. الآن أنتم تتكلمون هكذا عن فاطمة؟ هذه أم سلمة، أم سلمة اللي الله مد بعمرها وكان عندها علم البلايا والمنايا، كان عندها اسرار الامامة. الامام الحسين اعطاها، الرسول اعطاها القارورة، لانها عرفت الحق فنقرت الحق. لذلك بقت ام سلمة تبكي الليل كله يوم قتل الحسين وقبل مقتل الحسين الامام الحسن وامير المؤمنين، وخصوصا عندما قتلوا الزهراء وفارقت الزهراء الحياة. ام سلمة الليل كله تنعى وتبكي على فاطمة. مرت ام سلمة تسمع من حجرة زينب، تسمع نص الليل زينب تحكي مع امها الزهراء، تقول لها امها فاطمة انا الان مشطت رأس اخي الحسين وليمته. أمها فاطمة البيت وحش من دون سيدتي. اجت ام سلمة القت بنفسها على زينب، تقبلها، تقبل ايديها، تقبل رجليها. هذا هكذا كان المسألة. امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين على قبر الزهراء يقرأ القرآن، هومت عيناه واذا به يرى الزهراء تقول له يا ابا الحسن لا تعد الى قبري بعد هذه الليلة. لماذا؟ قالت ابا الحسن ان الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك فاستوحشوا لذلك. فرجع الامام علي الى الدار، لما فتح الباب رأى زينب عمرها 5 سنوات واقفة وراء الباب نصف الليل، تقول له أبا لا أنت ولا أمنا فاطمة. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماء تسو وتصرخ يضلغي. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لابت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها غطروها غصرة، كادت بنفسي ان تموت حسرة، تصيح: ايا فضة اسنديني، فقد وربي اسقط جنيني. قمت للباب لكن ما علي حجاب يا ابويا، حسبي العدو من لذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نغاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.